احمده واثني عليه واصلي واسلم على نبيه الامين، اما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءاتنا في قراءه كتاب الفرائد البهيه في نظم القواعد الفقهيه من كتاب الاشباه والنظائر للسيوطي، نظمها أبو بكر الأهدل الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا فيما مضى أخذنا قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزال بالشك، وقاعدة المشقة تجري بالتيسير. ولعلنا بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء أن نأخذ قاعدة الضرر يزال، وإن وجدنا وقتا درسنا قاعدة العادة محكمة. فلعلنا نقرأ المنظومة، تفضل وفقك الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة: الضرر يزال. وأصلها قول النبي: لا ضرر ولا ضرار حسب ما قد استقر. قالوا: وينبني عليها ما لا يحصر أبوابا فعلم قالا، ثم بها قواعد تعتلق كما حكى المؤلف المحقق، منها الضرورات تبيح المحتضر بشرطها الذي له الأصل اعتبر، وما أبيح للضرورة قدر بقدرها حتما كأكل المضطرر، لكنه خرج عن ذا صور، منها العرايا واللعان يذكر فائدة، ثم المراتب هنا تعد خمسة كما قد زكنا: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة ثم فضول تبع، وكل ما جاز لعذر بطل عند زواله كما تأصل. وعد من تلك القواعد الضرر على الدوام لا يزال بالضرر، لكنه استثني مهما يكن فردهما أعظم ضرا فافطني، فإنه يرتكب الذي يخف، كذاك في المفسدتين قد وصف. ورجحوا درء المفاسد على جلب مصالح كما تأصل، فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضا قدم دفع المفسدة. خاتمة والحاجة المشهورة قد نزلت منزلة الضرورة، لا فرق أن تعم أو تخص عندهم كما عليه نصا.
قول المؤلف: القاعدة الرابعة، أي الأصل الكلي الفقهي الرابع من القواعد الكلية الكبرى. قد تقدم معنا ثلاث قواعد، هي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزال بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير. وهذه هي القاعدة الرابعة: الضرر يزال. ويبقى معنا القاعدة الخامسة: العادة محكمة. وقولنا الضرر أي كل أمر فيه ضرر ونقص وأذية على العباد، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، فإنه يجب أن يزال برفعه بعد وقوعه أو دفعه قبل وقوعه. والضرر ومشروعية رفعه قد ورد به أدلة كثيرة، من مثل قوله جل وعلا: لا تضار والدة بولدها، وقول سبحانه: لا يضار كاتب ولا شهيد، إن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وقوله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقول سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في نصوص كثيرة تدل على مشروعية رفع الضرر، وقد ورد في الأحاديث جملة من الأقوال النبوية والأفعال النبوية تدل على مشروعية إزالة الضرر، منها ما ذكره المؤلف من حديث لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث قد ورد بأسانيد يقوي بعضها بعضا، وإن كانت أفرادها لا تصح إلا أنه بمجموع هذه الأسانيد نعلم أن للخبر أصلا. وقد وقع الخلاف في تفسير الضرر والضرار وبيان الفرق بينهما، فقال طائفة الضرر الفعل والضرار الاسم، وقال آخرون بأن المراد بالضرر ما كان على جهة الابتداء، وأما الضرار فإنه ما يكون على جهة المقابلة بحيث يزيد العبد فيه. وقال آخرون بأن الضرار هو ما كان مقصوداً، والضرر ما لا يقصده صاحبه. وهذه القاعدة قاعدة مهمة، ويدل على أهميتها عدد من الأمور، أولها أنه قد تواترت النصوص بتقرير مضمونها، وثانيها أن الفروع المرتبة على هذه القاعدة فروع كثيرة، وثالثها أن هذه القاعدة قد بني عليها أبواب كاملة، مثل باب مشروعية القصاص، باب الشفعة، ورابعها أن الفروع المرتبة على هذه القاعدة موجودة في جميع الأبواب، فكل أبواب الفقه فيها فروع فقهية مبنية على هذه القاعدة. والأمر الخامس أن هذه القاعدة يترتب عليها قواعد فقهية متعددة، مما يدل على أهمية هذه القاعدة. ومن أشهر القواعد المرتبة على قاعدة الضرر يزال قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وسيأتي الكلام فيها. ويلاحظ أن هذه القاعدة لها شروط لا يعمل بها حتى توجد شروطها، فمن شروط هذه القاعدة أن يكون الضرر حقيقياً، فأما ما توهم الناس أنه من الضرر فإنه لا يدخل في هذه القاعدة. ولذلك إذا ظن بعض الناس أن تصرف الإنسان في ملكه قد يضر بغيره ولا يتيقن من مثل هذا الضرر، فإنه حينئذ لا يقال بمشروعية رفع ذلك الفعل. فمن كان يبيع العنب لا يمنع من ذلك، إذا جاءنا شخص وقال بأنه يمكن أن يقع ضرر من بيعه بأن يتخذه بعض الناس خمراً، حينئذ نقول هذا الضرر ليس أمراً متيقناً ولا غالباً على الظن، ومن ثم لا يلتفت إليه ولا يقال بأنه يزال وتزال أسبابه. والشرط الثاني أن ألا تكون إزالة الضرر بإيقاع ضرر آخر مساو له أو أكثر منه، فإنه إذا كانت إزالة الضرر بإيقاع ضرر أكثر منه فحينئذ نقول بعدم مشروعية إزالة الضرر. ومن أمثلة ذلك لو جاءنا إنسان وقال بأن جاري قد علا بناؤه على بيتي وبالتالي يطالب بإزالة الضرر المرتب على كون بنائه قد علا على بنياني، فنقول هنا الضرر لا يزال بإلحاق ضرر أكبر من الضرر الأول، فإن صاحب البناء الأول قد أذن له في البناء وبنى قبل بناء الثاني، ومن ثم فإزالة الضرر هنا لا تمكن إلا بإيقاع ضرر أكثر من الضرر الأول. والشرط الثالث من شروط هذه القاعدة الضرر يزال ألا تكون إزالة الضرر بطريقة ممنوعة في الشرع، ومن أمثلة ذلك ما لو وقف إنسان في الطريق، فإنه ليس لأفراد الناس أن يدفعوه باسم إزالة الضرر، لأن التغيير باليد يعود أمره لصاحب الولاية سواء كان أبا أو زوجا أو معلما أو وأما أفراد الناس فليس لهم التغيير باليد، وبالتالي فإزالة الضرر في هذه الصورة جاءت بطريقة غير مشروعة، ومن ثم كانت طريقة ممنوعة مخالفة للشرع. وقد ذكر المؤلف عددا من القواعد المرتبة على قاعدة الضرر يزال، فذكر قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة يقع الالتباس فيها عند الناس من أربعة أوجه: الوجه الأول تفسير الضرورة بغير معناها الحقيقي، وبالتالي ينزلونها على معان لم يردها الشرع، والأمر الثاني من الخطأ في القاعدة عدم الالتفات إلى شروط هذه القاعدة، بحيث يأتي من يريد أن يطبق القاعدة على فروع فقهية لا توجد فيها شروط القاعدة. والأمر الثالث أن بعض الناس يضيق مدلول القاعدة ويحملها على اصطلاح أهل المقاصد، فإن أهل المقاصد يقسمون المصالح إلى ثلاثة أنواع: مصالح ضرورية وهي التي يحصل بفقدها فوات حياة أو عدم انتظام أمورها بالكلية أو فقد نعيم الآخرة، و ويجعلون الأقسام ثلاثة: الضروريات والحاجيات، وهي التي يؤدي فقدها إلى ضيق وحرج، وإن كان يمكن أن تنتظم حياة الناس بدونها. والثالث: التحسينيات، وهي التي يؤدي فقدها إلى فوات أكمل المناهج وأفضل الطرائق. ويمثل للضروريات بالضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والمال والعقل والعرض. ويمثل للحاجيات بمشروعية البيع، فإنه لو لم يأتي الشرع به لكان هذا من أسباب لحوق الضيق بالناس. ويمثل للتحسينات بمشروعية أنواع الطهارات من الوضوء والاغتسال. لكن هذا الاصطلاح مخالف لاصطلاح العلماء في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ومن هنا فينبغي بنا أن نعرف المراد بالضرورات، وأنه لا يصح تفسيرها برغبات النفوس أو ما تطلبه نفوس المكلفين أو ما يكون متوافقا مع الأهواء. والعلماء في تفسير الضرورة يسيرون على منهجين: المنهج الأول أن المراد بالضرورة هو ما يؤدي فوته إلى فوات نفس أو فقد عضو، والسبب الذي جعل بعض أهل العلم يفسر الضرورة في القاعدة بهذا المعنى هو ما اصطلحوا عليه في مباحث المقاصد هناك. والقول الثاني في تفسير الضرورات أن المراد بالضرورة هي كل أمر يلحق المكلف بفقده ضرر ولا يقوم غيره مقامه. كل أمر يلحق المكلف بفقده ضرر ولا يقوم غيره مقامه في إبعاد الضرر وإزالته. وهذا القول هو الصواب وهو الأرجح في هذا الباب، وذلك لثلاثة أمور: الأمر الأول موافقة هذا للمعنى اللغوي، فإن الضرورة مأخوذة من الضرر. والأمر الثاني أن الناظر في النصوص الشرعية المستعملة للفظ الضرورة التي ترتب أحكاما شرعية على الضرورة يجد أنه لا يمكن تفسيرها إلا بهذا المعنى. والأمر الثالث أن تصرف الفقهاء في هذه القاعدة يدل على أنهم لا يقصرونها على ما يحصل بفقده فوت الحياة أو فقد العضو. وقوله هنا الضرورات تبيح المحظورات المراد بالمحظورات الأمور الممنوعة في الشرع التي لا يجوز للمكلف أن يفعلها، وقول التبيح المحظورات أي تجعل ما كان محظورا ممنوعا منه فيما قبل مباحا جائزا، وإلا فإن الإباحة والحظر ضدان لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد في وقت واحد. ولا يمتنع أن يكون الشيء مباحا في وقت دون وقت، أو في حال دون حال، أو لشخص دون شخص. ونضرب لذلك أمثلة: الحرير حرام على الرجال جائز للنساء، والنفل المطلق من الصلوات يجوز أو يمنع منه في أوقات النهي، وهو حرام يأثم به الإنسان، ويجوز بل يستحب فيما عدا ذلك من الأوقات. والفطر في رمضان يباح في حال السفر والمرض، ويحرم في حال الإقامة والصحة. وهذه القاعدة، الضرورات تبيح المحظورات، قد دل عليها عدد من النصوص الشرعية، منها قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ويدل عليها أيضا قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقول سبحانه: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ونحو ذلك من النصوص. وهذه القاعدة لها عدد من الشروط، لا يجوز أن تطبق القاعدة حتى نتأكد من وجود شروطها في المسألة. فأول هذه الشروط أن تكون الضرورة متيقنة، فإن كانت الضرورة موهومة لا نتيقن من وجودها فلا يصح لنا حينئذ أن نجعلها سببا من أسباب الحل والجواز. ومثال ذلك: لو جاءتنا امرأة وقالت: يمكن أنني مريضة ولذلك سأذهب إلى رجل ليكشف علي، فنقول هنا الضرورة لم نتحقق من وجودها، بالتالي لا يستباح بها المحظور. والشرط الثاني أن يغلب على الظن أن فعل المحظور من طرق رفع الضرورة، فلو كان فعل المحظور لا ترتفع به الضرورة لم يجز فعل المحظور. مثال ذلك: إذا قال بأنه مريض وسيتناول أمرا محرما من أجل استجلاب الشفاء بإذن الله، فنقول هذا ليس من طرق دفع الضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ومن أمثلة ذلك لو جاءنا إنسان وقال: أنا ظمآن ولم أجد إلا خمرا فشربتها، لأن الضرورات تبيح المحظورات. قلنا: هذه القاعدة لا يصح تطبيقها هنا. لما؟ لأنه لم يوجد شرط القاعدة، إذ من شرط القاعدة أن يكون فعل المحظور طريقا لدفع الضرورة. الضرورة ما هي؟ الظمأ. والخمر لا يروي بل يزيد الإنسان ظمأ، بالتالي لم يجز تناول الخمر هنا لأن الضرورة لا تندفع به. والشرط الثالث من شروط القاعدة ألا يوجد طريق آخر لدفع الضرورة، فإن وجد طريق آخر لم يجوز استباحة المحظور. فلو جاءتنا امرأة تقول: أريد أن أكشف عند الرجل لأني مريضة والضرورات تبيح المحظورات، قلنا: هناك طبيبة امرأة، وإذا أمكن دفع الضرورة بطريق مباح لم يجوز فعل المحظور بدعوى وجود الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. والشرط الرابع من شروط القاعدة ألا يكون المحظور أعظم من الضرورة. إن كان المحظور أعظم من الضرورة لم يجوز فعل المحظور. من أمثلة ذلك: ما لو قال له: اقتل وإلا اقتل 10 وإلا قتلناك. هذا ضرورة ولا مو ضرورة؟ ضرورة، لكن المحظور بقتل 10 أعظم ضررا وإثما من حصول الموت على الواحد. من ثم نقول: هذه القاعدة لا تطبق هنا، لأن المحظور أعظم ضررا من الضرورة. وكذلك من شروط القاعدة ألا يستباح من الضرورة، ألا يستباح من المحظور إلا بقدر ما تندفع به الضرورة. فلو كانت تحتاج إلى جراحة في قدمها ولم تجد إلا الطبيب الرجل، قلنا: جاز لها أن تجري الجراحة عنده، لكن لا تكشف من بدنها إلا موطن الجراحة. وهكذا إذا كان هناك كسر في اليد، فإن إزالة فجبرت اليد، فحينئذ إزالة الجبيرة فيها ضرر، هذا ضرورة، إبقاء الجبيرة ضرورة، وبالتالي نترك غسل اليد ولا نستبيح المحظور، ونستبيح المحظور هنا. لكن لو كانت الجبيرة أكثر مما يحتاج إليه فنقول: لا يجوز حينئذ أن تمسح إلا على موطن الحاجة فقط دون ما زاد، وهذا يقولون عنه الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. ومثل المؤلف لهذه القاعدة الذي هو شرط من شروط القاعدة الأولى بأكل المضطر، فإنه إذا كان في مسغبة شديدة وجوع وخشي على نفسه جاز له أن يأكل من الميتة، لكن لا يأكل من الميتة إلا بقدر ما تندفع به الضرورة ويندفع به الجوع والمسغبة، لأن الله عز وجل قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فاشترط لاستباحة المحظور بالضرورة كونه غير باغ ولا عاد. وقال المؤلف بأن هذه القاعدة الضرورة تقدر بقدرها خرج منها عدد من المسائل. المسألة الأولى العرايا، فإنه قد ورد في الشرع المنع من بيع الرطب، وهو التمر الناضج الجديد، بالتمر وهو المكنوز، وذلك لأنه ينقص بجفافه فيكون من أنواع الربا، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز أن تعطي إنسانا تمرا مرصوصا مجففا مقابل الرطب الذي جني حديثا. لماذا؟ لأنه من أنواع ربا الفضل. إلا أن الشرع قد أجاز ذلك في العرايا، فالعرايا بيع التمر مقابل الرطب في رؤوس النخل الذي لم يكمل نضجه في 5 أوسق فما دون. الأصل في العرايا، الأصل في المزابنة أنها حرام، وقد أجاز الشرع العرايا لأن العرايا في الأصل أن يمنح الإنسان نخلة من نخيله لشخص فيتأذى من دخول ذلك الشخص في أثناء نخيله، فنقول بإزالة الضرر لوجود الضرورة. لكن بعد ذلك جاء الشرع بأن العرايا جائزة سواء كان على صاحب النخل الأول ضرر أو لم يكن له، فهنا لم نقل باقتصار حكم الإباحة على موطن الضرورة فقط، ولكن استثناء العرايا من هذه القاعدة فيه نظر، وذلك لأن إباحة العرايا ليس للضرورة وإنما للحاجة، وقد ورد بها الدليل الشرعي غير مقيد للجواز بالحاجة أو الضرورة. قال المؤلف: فيما يستثنى من هذه القاعدة واللعان. المراد باللعان أن يتهم الزوج زوجته بالزنا فتطالب بإقامة حد القذف عليه، فيشرع له اللعان من أجل درء حد القذف عنه، ومن أجل نفي نسبة الولد إليه، ويترتب على اللعان عدم إثبات النسب، ويترتب على اللعان أيضا الفرقة بين الزوجين. الأصل في اللعان أن يكون لمن لم يكن لديه بينة على زنا المرأة، فإنه إذا كان عنده 4 شهود فسيأتي بال4 الشهود ويشهدون عند القضاء. إذن مشروعية اللعان في الأصل جاءت ضرورة من أجل رفع حد القذف عن الزوج الذي شاهد زوجته تفعل الفاحشة. لكننا في هذا الفرع لم نقل بأن الإباحة مقتصرة على موطن دفع الضرورة، بل قلنا بمشروعية اللعان ولو كان هناك شهود يشهدون بزنا المرأة، لأن الآية الواردة في اللعان عامة تشمل هذه الصورة. إذن عندنا هذه القاعدة تتكلم عن الضرورة، وكما تقدم أن العلماء اختلفوا في ضابط الضرورة، وأن الصواب هو أن الضرورة ما يلحق بفقده ضرر ولا يقوم غيره مقامه، وبذلك نعرف أن ما تطلبه النفوس على أنواع، ما تطلبه أنت ويطلبه غيرك على أنواع. النوع الأول الضرورة، الصواب فيها على ما تقدم أنها إيش؟ ما يلحق بفقده ضرر ولا يقوم غيره مقامه. والنوع الثاني الحاجة، نمثل الأول وهو الضرورة بقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، في من كان في مسغبة ولم يجد طعاما إلا الميتة، هنا إذا لم يأكل منها لحقه ضرر ولا يقوم غيرها مقامها، لا يجد طعاما آخر. والنوع الثاني مما تطلبه النفوس الحاجة، وهي ما يلحق بفقده ضرر لكن يقوم غيره مقامه. ومن أمثلة هذا النوع ما ورد في الحديث أن إناء النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، لو تركنا الإناء مكسورا لكان علينا في ذلك ضرر، وإزالة هذا الضرر تكون بتلحيم الإناء، وقد يكون ذلك بحديد وقد يكون بفضة، فإذا تلحيم الإناء بالفضة حاجة لأنه لدفع الضرر، لكن يمكن إزالة هذا الضرر بسبل أخرى. هذا نسميه حاجة. والنوع الثالث المنفعة، وهو ما يعود على العبد بالنفع لكن لا يلحق بفقده ضرر، خلاف الضرورة والحاجة فإنه يلحق بفقدها ضرر. ومن أمثلة ذلك الفرش التي على السرير الزائد منها فيه منفعة غير الأساسي، لو فقد لم يلحق به ضرر. والنوع الرابع الزينة، والزينة لا يلحق بفقدها ضرر كالمنفعة. لكن وجودها يؤدي إلى أفضل الأمور وأحسنها. وكثيرها لا يضر، كثير الزينة لا يضر. والنوع الخامس الفضول، وهي التي لا يلحق بفقدها ضرر ولا بوجودها إذا كانت مفردة، أما إذا كانت متكاثرة فإنها تضر الإنسان. ونضرب لذلك أمثلة في المأكولات. هناك طعام نضطر إليه، أصل الطعام ضرورة، لو فقدنا الطعام لحقنا الضرر. وهل هناك أشياء تقوم مقام الأكل والطعام تندفع بها الضرورة ويرتفع بها الضرر؟ ايش تقولون؟ ايش يقول الهواء يكفينا عن الطعام؟ ايش رايكم؟ طيب، هكذا ايضا العلاج والتداوي، العلاج والتداوي يلحق بفقده ضرر ولا يقوم غيره مقامه، هذه ضرورات. اللحم حاجة، والخبز حاجة. لماذا؟ لأنه بفقدها يلحق ضرر لكن يقوم غيرها مقامها. والفاكهة منفعة، والحلاء ايش؟ زينة، والملح فضول، لو أخذ منه القليل ما ضره لكن إذا أخذ منه الشيء الكثير لحق الضرر ببدنه. وهناك مطلوبات للنفوس تؤثر على الإنسان ولو بأفرادها كأنواع المحرمات التي تشتهيها بعض النفوس. ثم ذكر قاعدة أخرى وهي قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله. وذلك لأن الأحكام الشرعية تعلق وتربط بعللها، فإذا انتفت علة الحكم انتفى الحكم. نضرب لذلك أمثلة. الأصل في أداء الصلاة أن يكون الإنسان قائما في أدائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما. فإذا كان ممن تتألم قدمه للقيام، فحينئذ نقول يجوز له أن يصلي جالسا سواء لجرح أو لمرض، فإذا زال ذلك المرض أو الجرح نقول عاد الحكم على ما كان عليه سابقا، وبالتالي يلزمه أن يصلي قائما، فإنما جاز لعذر بطل بزوال ذلك العذر، إذ إن الأحكام تربط بعللها وجودا وعدما. ومن أمثلة ذلك الفطر في رمضان يجوز لعذر السفر، فإذا أقام الإنسان في بلد وجب عليه أن يصوم، لأن الفطر جاز لعذر، فبزوال العذر يبطل الحكم. وأخذ كثير من أهل العلم من هذا أن المسافر إذا وصل إلى بلد في أثناء النهار وجب عليه الإمساك في بقية يومه، لأن الفطر جاز لعذر السفر وقد زال. ثم ذكر المؤلف قاعدة أخرى، وهي أن الضرر لا يزال بالضرر، فإذا كان الضرر لا يزال إلا بضرر مساوي أو أكثر منه فحينئذ لا تشرع إزالته. قد ذكروا من أمثلة ذلك إذا كان الإنسان عند صلاته قائما لا يتمكن من الجلوس والسجود، فنقول اجلس واسجد واضرب مثال يمكن أوضح من هذا. إذا أخطأ إنسان فبنى في بيت غيره فحينئذ نقول هذا إضرار بالجار الذي بني البناء في بيته والضرر يزال. لكن هذا الضرر إذا طالبنا من صاحبه أن يبقيه في البيت في بيت الجار يكون هناك ضرر بصاحب المال الأول، بالتالي نقول لصاحب الأرض إن أردت هذا البناء فادفع قيمته للباني المخطئ في البناء، لأن الضرر وهو إبعاد الجار عما بناه لا يزال بضرر يماثله بجعل الجار يملك. ومثل في الشفعة إذا باع الشريك حصته حق لشريكه أن ينتزع هذه الحصة من المشتري، لكن بشرط أن يدفع له ما دفعه، إذ الضرر لا يزال بالضرر، ضرر الشريك الجديد لا نزيله بإلحاق الضرر بذلك الشريك وعدم دفع ثمن البيع إليه. ويؤخذ من هذا قاعدة متعلقة بالضرورة، وهو أن صاحب الضرورة يجب عليه بذل الأسباب لإزالة الضرورة ليرتفع عن حكم استباحة المحظور. فإذا كان في مسغبة قلنا يجب عليك أن تنتقل إلى مكان يوجد فيه الطعام أو وجب عليك الاكتساب من أجل أن لا تحتاج إلى تناول المحظور. وبذلك نعلم إحدى القواعد التي تكون بمثابة شرط للقاعدة الأساسية: الضرر يزال. ويستثنى من هذا ما لو كان أحد الضررين أعظم من الآخر، في هذه الحال نوازن بين الضررين ونرتكب الضرر الأقل من أجل درء الضرر الأعلى. ولذلك أمر الله جل وعلا بالترجيح في المسائل والموازنة بينها، كما قال تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، كما قال تعالى: وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإذا كان هناك مفسدتان فإننا نرتكب المفسدة الأدنى من أجل درء المفسدة الأعلى. ولكن لو تساوت المفاسد تساوى الضرر، بعض أهل العلم قال لا يمكن هذا، بل لابد من وجود موازنة وإمكانية ترجيح. وإذا لم نستطع الموازنة بينهما فإننا نبقي المفسدة الموجودة بدرء المفسدة المعدومة، وهذا الذي يقولون عليه عنه الدفع أولى من الرفع، الدفع أولى من الرفع. والدفع إزالة، الدفع عدم تمكين المفسدة من الوقوع قبل وقوعها، هذا يقال له الدفع. والرفع إزالة المفسدة بعد وقوعها. فالدفع أسهل من الرفع وأقل ضررا، ولذلك قدم الدفع على الرفع. ويلاحظ هنا أن كون الأفعال مصالح ومفاسد هو لصفات ذاتية توجد في الأفعال، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ورجحوا درء المفاسد على جلب مصالح كما تأصل، فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضا قدم دفع المفسدة. الأصل أن المكلف مخاطب بجلب المصالح ودرء المفاسد، فإن تمكن من الجمع بينهما فهذا هو المطلوب، وهذا هو أصل بناء الشرع كما تقدم. فإن لم يمكن الجمع بينهما وازنا بين درء المفسدة وجلب المصلحة، أيهما أفضل وأعلى درجة في ميزان الشرع، فعملنا بالأعلى وتركنا الأدنى. لكن لو تساوى جلب المصلحة ودرء المفسدة وأصبح في رتبة واحدة، فأيهما يقدم؟ للعلماء في ذلك قولان مشهوران. القول الأول أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، القول الأول أن جلب المصالح، القول الأول أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا قول جمهور أهل العلم، ويستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ففي جانب المصلحة والأمر قيده بالاستطاعة، وفي جانب المفسدة والنهي أطلق فيه ولم يقيده بالاستطاعة. ولكن هذا لسبب، وهو أن النهي ترك، والترك يدخل في مقدور الإنسان مطلقا بخلاف الفعل، فإنه قد يقدر المرء على أداء الفعل وقد لا يقدر. ولذلك اختار طائفة قولا آخر في هذه المسألة، فقالوا بأن جلب المصالح مقدم على درء المفاسد، واعتناء الشرع بالمأمورات أعظم من اعتنائه بالمنهيات، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ومنها أن الحسنة مضاعفة بعشر أمثالها بخلاف السيئة فإنها غير مضاعفة، ومنها أن المصالح وإيجاد المأمور الشرعي يترتب عليه من الخير والمصلحة وجعل الناس يلتزمون بالميزان الشرعي أعظم من ترك المفاسد والمحرمات. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن هذه المسألة مسألة غير واقعية، لأنه يبعد أن يكون هناك مسألة تتساوى فيها جانب المفسدة مع جانب المصلحة، ومن ثم نكتفي بالترجيح. وذكر المؤلف في أواخر هذه القاعدة قاعدة يوصل لها كثير من العلماء، وهي أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، سواء كانت خاصة أو عامة. والحاجة العامة التي يحتاج إليها أكثر الأفراد، والحاجة الخاصة التي يحتاج إليها أفراد بخصوصهم. ومعنى كون الحاجة تنزل منزلة الضرورة أنه يستباح بها المحظور. وتأصيل هذه القاعدة قد قال به كثير من الفقهاء، وقد خالفهم آخرون. ولعل منشأ الخلاف هو الاختلاف في حقيقة الضرورة، فإن قلنا الضرورة هي ما يلحق بفقده ضرر ولا يقوم غيره مقامه، في هذه الحال لا نحتاج إلى تقعيد هذه القاعدة، وذلك للتوسع في مفهوم الضرورة. وإن قلنا الضرورة ما يلحق بفقده فوات نفس أو فقد عضو، فحينئذ نحتاج إلى تقرير هذه القاعدة. وبما أننا سابقا اخترنا الضابط الأول فإننا لا نحتاج إلى هذه القاعدة، وبذلك نعرف الفرق بين حكم الضرورة وحكم الحاجة. فكل ضرورة تبيح المحظور متى وجدت شروط ذلك كما تقدم، بخلاف الحاجة فإنه لا يستباح بها المحظور إلا إذا وجد دليل من الشرع يدل على أن تلك الحاجة سبب من أسباب استباحة المحظور. ومن هنا فالأمثلة التي يذكرها الفقهاء في الحاجة سواء كانت خاصة أو عامة إذا تأملناها وجدنا أنه يلحق بفقدها ضرر ولا يقوم غيرها مقامها، أو نجد أن الشرع قد علق الترخيص بتلك الحاجة، علق الرخصة بتلك الحاجة. ولنضرب أمثلة على الحاجة التي جاء الشرع باستباحة المحظور معها. القاعدة في البيع أنه يشترط أن يكون المبيع معلوما مقدورا على تسليمه، فإن كان المبيع مجهولا أو معدوما لم يصح البيع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. إلا أن الشرع قد جاء في السلم بجواز بيع موصوف في الذمة لم يوجد بعد، فهنا تركنا القاعدة العامة في تحريم بيع الإنسان ما ليس عنده في باب السلم لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهذا موطن حاجة، ومع ذلك لم ننزله منزلة الضرورة إلا لما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة السلم. قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهكذا مسائل الحاجات التي تندرج في هذه القاعدة قد يذكرها كثير من العلماء في باب ما يخالف القياس، فإن ما كان فيه قاعدة عامة فجاء الشرع بعدم الالتزام بهذه القاعدة في بعض فروعها قيل عن حاجة، مثل العرايا والسلم ويمثلون له أيضا بعقد الاستصناع، قالوا لأنه بيع سلعة قبل وجودها، وبيع الاستصناع يقول به الحنفية وطائفة، والجمهور يقولون بأنه ليس عقدا مستقلا وليس بعقد بيع وإنما هو عقد إيجارة، عقد إيجارة. وقد توسع بعض الفقهاء في تطبيقات قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فأفتوا بجواز بعض المعاملات مخالفة للنص بناء على ظنهم أن الناس يحتاجون إليها. ومن أمثلة ذلك أن بعض الحنفية أجاز بيع الوفاء، والمراد ببيع الوفاء أن يقترض إنسان من آخر قرضا، فيقوم المقترض بتسليم سلعة للمقرض ينتفع بها ويستفيد من غلتها، سواء كان عقارا أو منقولا، فإذا رد القرض رد تلك السلعة، هذا يسمونه بيع الوفاء، وبعضهم يسميه بيع الأمانة، وهو من المحرمات على الصحيح، وذلك لأنه في حقيقته قرض جر نفعا، والشرع قد نهى عن مثل ذلك وجعله من أنواع الربا. بالتالي من جاء يستجيزه باسم أنه حاجة عامة فننزلها منزلة الضرورة، نقول له الشرع ورد بتحريم ذلك، وليس هذا مما يكون في مرتبة الضرورات، لأن غيره يقوم مقامه، وبالتالي لا نستبيح به المحظور إلا إذا ورد فيه دليل شرعي بخصوصه. هذا ما يتعلق بقاعدة الضرر يزال، ولعلنا إن شاء الله نأخذ فيما يأتي قاعدة العادة محكمة. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه، أن يدر عليكم فضله، أن يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلكم من أئمة الهدى الذين يقتدى بهم في الخير، كما أسأله جل وعلا إصلاح أحوال الأمة وردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يعلقهم بالعلم وبأصوله كتابا وسنة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى